العاشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أطيب تحية سيداتي وسادتي مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق، ثم نبقى مع عدد من تقارير المراسلين وفيها تتابعون تقريرا من بابل عن فوز أحد المصورين الفوتوغرافيين في المحافظة بالجائزة الذهبية للمعرض الوطني الذي أقامته الجمعية العراقية للتصوير. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع حلقة معادة من برنامج كولاج، وفي ساعات بثنا أيضا نستمع إلى حلقات معادة من برامجنا الأسبوعية نوافذ مفتوحة وعراقيون في المهجر وحوارة. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات على صحف صادرة في بغداد وبعض العواصم العربية، وسنقدم لكم عددا من التقارير وفانا بها مراسلونا من مواقع الأحداث لنتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بكم. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. تصريحات عن محاولات إقليمية للتأثير في الانتخابات العراقية على خلفية العنف المتجدد. نستهل الملف الإخباري بمحور العلاقات مع دول الجوار، إذ أدلى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بتصريحات في البحرين أشار فيها إلى محاولات إقليمية للتأثير في الانتخابات العراقية المقبلة. زيباري كان يتحدث السبت على هامش مؤتمر أمن الخليج المعروف بحوار المنامة، والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء الخارجية والدفاع في دول المنطقة بينهم زيباري ونظيره الإيراني منوشهر متكي، إضافة إلى مسؤولين وباحثين وخبراء في الشؤون الأمنية من الخليج والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي نيتو. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن زيباري قوله إن عدة حكومات ودول في المنطقة تشارك بالفعل في مساندة جماعات عراقية معينة والوقوف إلى جانبها في الانتخابات، وأضاف أنه يعتقد بالتأكيد أنه سيكون هناك الكثير مما وصفه بالتدخل الإقليمي في الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل. وفي هذا الصدد قال زيباري إن التدخل الإقليمي سيتخذ أشكالا مختلفة، وذلك من خلال تقديم دعم مالي وسياسي وإعلامي واستخدام وسائل مختلفة مع الجماعات المختلفة، مؤكدا وجود حاجة إلى توخي الحرص لمنع ذلك من الحدوث أو التأثير في الانتخابات. يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت اتهمت سوريا إثر التفجيرات التي شهدتها بغداد في آب الماضي بإيواء مدبرها من قادة حزب حزب البعث المنحل، وجاءت هذه الاتهامات التي نفتها دمشق معززة لتصريحات عراقية وأمريكية سابقة بأن سوريا لم تتخذ في السنوات الماضية إجراءات كافية لمنع مسلحين من التسلل عبر حدودها إلى العراق. وأفادت رويترز بأن العديد من السعوديين كانوا بين المتشددين الأجانب الذين ذهبوا إلى العراق بعد عام 2003، فيما تقول السعودية ودول عربية أخرى إضافة إلى الولايات المتحدة إن إيران تدعم العديد من الجماعات المسلحة في العراق، وهي اتهامات دأب الطهران على نفيها. وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم تحدث خلال استضافته في مجلس النواب السبت عن أهمية التوصل إلى اتفاقات أمنية حقيقية مع دول الجوار قائلا:
الموضوع الأخير اللي أحب أتحدث عنه، يجب أن نحسم الأمر مع دول الجوار، يجب أن نحصل على ضمانات أمنية حقيقية من خلال اتفاقات أمنية برعاية المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، مع عدم إهمال جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي.
وفيما كان وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني يتحدثون أمام النواب في بغداد، قال وزير الخارجية في المنامة إن الحكومة تراجع في واقع الأمر الإجراءات والسياسات الأمنية، لافتا إلى وجود حاجة مؤكدة لاتخاذ إجراءات أقوى ضد أي انتهاكات. كما نقل عنه القول إن أي إجراءات لم تتخذ حتى الآن، وأضاف أن الانتخابات المقبلة ستكون متنوعة لأنه ستكون هناك 4 أو 5 كتل برلمانية، معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون بوسع كتلة أو كتلتين أو 3 كتل تشكيل حكومة، بل ستكون هناك حاجة إلى ائتلاف أوسع. حديث زيباري في البحرين السبت عن محاولات إقليمية للتدخل بأشكال مختلفة في الانتخابات العراقية جاء ليعزز تصريحات أدلى بها أخيرا مراقبون ومسؤولون وسياسيون، بينهم وزير الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، عن وجود معلومات حول تمويل خارجي لجهات وشخصيات سياسية عراقية. وفي متابعة أعدها مراسلنا في بغداد عماد جاسم عن هذا الموضوع، تحدث عضو المكتب السياسي لائتلاف وحدة العراق ضياء الشكرتشي لإذاعة العراق الحر قائلا:
أكيد هناك بالواقع حالات من التمويل غير مشروع اللي يخل بمسألة تكافؤ الفرص في الانتخابات، وتكافؤ الفرص بالواقع هو شرط أساسي في إجراء عملية انتخابية ديمقراطية، وعدم توفر هذا الشرط معنى إخلال كبير ديمقراطية ونزاعة هذه الانتخابات. نحن نأمل أنه تعالج هذه القضايا ويكون تمويل واضح وشفاف، وإن كان من الصعب تحقيق هذا الهدف حاليا، ولكن هذا الطموح لابد أن نعمل من أجله، من أجل أن تكون هناك قانون أحزاب يحضر تمويل خارجي، يحضر استخدام المال العام، وكذلك مسألة معالجة فساد المالي، لأن كثير من التمويلات هي بالواقع من موارد فساد مالي أيضا.
تصاعدت نبرة الرفض في الآونة الأخيرة لقضية التمويل الخارجي للأحزاب، هل برأيكم لأسباب دعائية انتخابية سياسية وإسقاط الآخر؟
أنا أتصور عملية تسقيط متبادل، عملية لمز أنه هذا جاي يأخذ تمويل من الدولة الفلانية والآخر من الدولة الأخرى. هناك محاولة أن توزن الأشياء بأكثر من معيار، الذي يشكل يجب أن يبدأ بنفسه. هناك فيها صراع سياسي، نوع من مزايدات أجل إظهار هذا الطرف الذي يشكل مظهر مقبول عند المواطن. البعض طبعا ربما صادق في إطلاق هذه الدعوات وأيضا المزايدات بالشعارات الوطنية لعبد الله الكبير.
هنالك بأن خطورة كبيرة على العملية السياسية جراء تزايد الأحزاب التي تمول من الخارج للانتخابات المقبلة.
والله منذ 2003 هناك تمويل من الخارج، يجب أن تعالج القضية من الجذور. إذن لابد من معالجة المسألة حتى بأثر رجع إذا صح التعبير. كل الذي مول من فضائيات من دعم، هذا موجود أكثر فضائيات الأحزاب بالواقع مؤسسة من دول إقليمية وليست أموال الأحزاب نفسها، الأحزاب لم تملك شيئا، وكذلك شخصيات سياسية مستقلة لها فضائياتها التي مولت من الخارج. فهي قضية يجب أن يجري فيها كشف للملف بكامله وليس جزء من هذا الملف.
ونبه الدكتور نبيل ياسين رئيس تيار العدالة والحرية والتنمية، نبه من مخاطر تحويل العراق إلى ساحة حرب لنزاعات دول إقليمية جراء هذا التمويل الكبير كبير لأحزاب مشتركة في العملية السياسية، مشيرا إلى ضرورة إقرار قانون الأحزاب لمعالجة هذه القضية المعقدة.
يواجه العراق مشكلة كبيرة ربما تشكل خطرا مستقبليا عليه، وهي أن أموال الدول الإقليمية وتشكل تهديدا للعملية السياسية برمتها، لأنها ربما تسعى إلى تحويل العراق إلى ساحة نزاع بين الدول الإقليمية لحل خلافاتها فيها. جهة ثانية، هذه الأموال تحول وسائل الإعلام إلى وسائل أيديولوجية حزبية بعيدة عن المهنية وبعيدة عن الحقيقة.
هنالك من يرى بأن تأخر قانون الأحزاب ناتج من عدم حراك ونشاط الأحزاب المتنفذة.
دون شك أن كثير من الأحزاب لا تريد إقرار قانون للأحزاب، لأن من شروط هذا القانون أو من فقرات هذا القانون هو كشف التمويل ومصادر التمويل، وكشف حساب ربما يكون حساب مصرفي يتم التعرف على الواردات والصادرات من الأموال التي تتقاضاها الأحزاب. لذلك تفضل بعض الأحزاب التي تمول تمويلا إقليميا أن لا تصدر مثل هذا القانون.
برأيكم ما هي المعالجات المناسبة؟
المعالجات المناسبة هو وجود تشريعات صارمة تمنع الفساد السياسي والفساد المالي لدى الأحزاب، وتكون المرجعية الأخلاقية الوطنية محمية بسيادة القانون. فمن حق المواطن مقاطعة أي حزب يثبت أنه تلقى تمويلا أجنبيا هدفه زعزعة استقرار العراق أو التأثير على العملية السياسية أو منع تشريع قوانين لصالح العراق لكي تبقى مصالح بعض الدول الإقليمية هي السائدة.
أما الكاتب والإعلامي الدكتور أثير محمد شهاب فوجد أن الأحزاب الموالية لجهات خارجية ستفقد شعبيتها حتما، ولن يثق المواطن بمصداقية شعاراتها.
هذا الموضوع موضوع حساس، تمويل الأحزاب من قبل دول إقليمية، لأن من يراجع تاريخ العراق السياسي من خلال ما قدم الدكتور علي الوردي يجد بأن هذا الدعم ما يزال مستمر إلى هذه اللحظة، وهذه بالنتيجة سوف يفضي إلى أن تكون قناعات السياسي العراقي لا تنبع من ذاته وإنما من قناعات الآخر. وأعتقد أن اليوم العراق بحاجة إلى سياسي عراقي ينبع من هذه الأرض، يعني قناعاته من خلال هذا الواقع الذي يعيشه لا من خلال قناعات الآخر الذي قدم مصالحه على مصلحة العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور العلاقات الدولية، أولت وكالات أنباء عالمية اهتماما ملحوظا خلال الساعات 24 الماضية بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير التي تبث الأحد عن قراره المشاركة في حرب العراق عام 2003. بلير قال في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية إنه يعتقد أن الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت صوابا حتى على الرغم من عدم العثور مطلقا على أسلحة دمار شامل. يذكر أن اللجنة البريطانية المكلفة التحقيق العلني في حرب العراق برئاسة السير جون تشيلكوت سوف تستمع إلى أقوال بلير الشهر المقبل. وفي أول رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق، طالب محامون سابقون لصدام حسين بملاحقات قضائية بحق بلير بتهمة شن ما وصفت بحرب غير مشروعة. المحامي الإيطالي جيوفاني دي ستيفانو الذي يمثل وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز قدم إلى المستشار القانوني الرئيسي في الحكومة البريطانية طلبا للموافقة على ملاحقة بلير، وقال في رسالة وجهها إلى لندن تلقت وكالة فرانس بريس الأنباء نسخة عنها إن بلير انتهك معاهدة جنيف لعام 1957 من خلال زج بلاده في حرب غير مبررة عسكريا شنت بطريقة غير مشروعة ودون سبب وجيه على حد تعبيره. وجاء في التقرير أن وزارة العدل البريطانية رفضت التعليق على هذا الموضوع. من جهته أعرب الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر عن اعتقاد بأن الحديث الحالي عن ملاحقة بلير قضائيا أو التحقيق معه لا يمكن فصله عن موضوع المصالح البريطانية في الشرق الأوسط والتي يعود تاريخها إلى اتفاقية سايكس بيكو بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف قائلا:
نحن نلاحظ أنه في نفس السياق هناك تنافس دولي لإعادة صياغة التوازنات الدولية وبخاصة بعد سقوط نظام صدام حسين. فلذلك المرحلة التي استطبعت بعد سقوط بغداد ودخول قوات التحالف إلى بغداد كانت نتيجة أيضا لدخول القوات الأطلسية إلى أفغانستان. فلذلك الساحة بين أفغانستان والساحة بين العراق لا يمكن فصلها عن السياسة المشتركة التي كان تقوم على التحالف الاستراتيجي بين الجانب البريطاني والجانب الأمريكي، وتحديدا بين إدارة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة والسياسة التي كان يتبعها توني بلير وسياسة المحافظين. فلذلك اليوم الحديث عن محاكمة توني بلير والتحقيق معه أو الضغوط التي تستكمل من أكثر من طرف دولي في إطار هذا التحقيق، أعتقد أنه يأتي في سياق إعادة الصياغة الاستراتيجية الأمريكية التي هي بالحقيقة استكمال لما وضعته بريطانيا في ظل اتفاقية ساكس-بيكو وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى والثانية للمنطقة الممتدة من الهند وصولا إلى المغرب العربي.
وفي رده على سؤال حول نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى أفغانستان والعراق، قال رزق لإذاعة العراق الحر:
أنا لا أعتقد أن هناك أعمال عسكرية تستدعي دخول القوات المسلحة الأمريكية ولنقد الاتفاقية الموقعة مع الحكومة العراقية، لأنه لو تم ذلك سوف يؤدي إلى خلل في التوازنات الداخلية العراقية وربما إلى الضغط على الحكومة العراقية وربما على الانتخابات في المرحلة المقبلة. فلذلك ما يدور الآن على الساحة العراقية هو مزيج من التوازنات السياسية والأمنية يجب معالجته بأسلوب مختلف، وأعتقد ما عبر عنه الرئيس الأمريكي أوباما في تصريحاته الأخيرة حول الاستراتيجية الجديدة المتبعة في أفغانستان والتي استكملت بزيارة وزير الدفاع غيتس إلى أفغانستان والعراق، أعتقد أنه غيتس في زيارته زار العراق وزار أفغانستان لوضع هذه الخطة في الإطار التنفيذي العملي، ونحن نعتقد سوف نرى يعني نتائج هذه الاستراتيجية في الأشهر المقبلة، وربما خلال هذه الزيارة التي تزامنت أيضا في العراق مع صدور قانون الانتخابات، تزامنت مع التفجيرات الإجرامية التي كانت تستهدف أركان الدولة العراقية عبر وزاراتها، فكل ذلك يأتي بإطار التنافس الدولي والصراع الدولي على الساحة العراقية وعلى الساحة الأفغانية التي إذا ما نظرنا إليها بالإطار الكبير نستطيع القول أن هناك أطراف دولية وأطراف إقليمية تتصارع على الساحة العراقية لإعادة صرف توازنات في الهند.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيشت قلبي بالنار. والحمال أمك هذا اللي ردت وصاح لبك على جنبك عيشت قلبي بناك والحمال أمك فيك النصيحة حرام مليت من الكلام فيك النصيحة حرام مليت من الكلام حرمت عيني تنام انت الغمام جبنك حرمت عيني تنام انت الغمام جبنك
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مجددا مع برامج إذاعة العراق الحر، حيث تستمعون في الجزء المتبقي من هذه الساعة إلى تقريرين يتحدث أحدهما عن فوز أحد مصوري محافظة بابل الفوتوغرافيين بالجائزة الذهبية للمعرض الوطني الذي أقامته الجمعية العراقية للتصوير. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع حلقة من برنامج كولاج. مستمعين الأعزاء، أشارت تقارير بيئية وصحية رسمية إلى تزايد مستوى التلوث الناجم عن حرق النفايات أو طمرها في مناطق العاصمة بغداد. مسؤول بيئي قال إن ما هو موجود حاليا من أماكن للطمر الصحي لم يعد صالحا للاستخدام، فيما أكد مسؤول آخر من أمانة بغداد البدء بإنشاء 9 محطات تحويل للنفايات ومعملين لتدويرها لتكون جاهزة للعمل منتصف العام المقبل. تقرير محمد كريم.
تعاني بيئة العاصمة العراقية بغداد ومنذ العام 2003 من ارتفاع ملموس في محددات التلوث بالنسبة للهواء والماء والأرض، ولأسباب عدة لعل أبرزها حالة الاختناق بأكوام النفايات التي لم تعد أماكن الطمر الصحي قادرة على استيعابها، الأمر الذي دفع على ما يبدو بوزارة البيئة إلى قرع ناقوس الخطر مطالبة أمانة بغداد بإيجاد أماكن جديدة للطمر الصحي وحل هذه المشكلة. وكيل وزارة البيئة ومدير عام دائرة بيئة بغداد طعم الحلو في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
في مدينة بغداد لا توجد مواقع لطمر النفايات البلدية بشكل نظامي أو مطابق للمحددات البيئية، فالمواقع الحالية هي مواقع غير نظامية وغير اعتيادية، فمن واجب وزارة البيئة أن تنبه أمانة بغداد باستمرار على هذا الموضوع. الشروط البيئية لمثل هيك مواقع طمر قاسية، يبعد مسافات واسعة بعيدة عن أقرب الأحياء السكنية.
كما أشار الحلو إلى طبيعة أماكن الطمر الصحي المتوفرة خلال الظرف الراهن وانعكاساتها السلبية المباشرة على الواقع البيئي للعاصمة.
هناك 3 مواقع غير نظامية، هي العماري على طريق بحقوبة والصابيات قريب التاجي، هذه أمانة بغداد حقيقة قفلتها هذا الموقع، ولكن في بعض الأحيان يستخدم، وهناك موقع آخر في منطقة المغرب. هي مواقع غير نظامية يدخلون بها النباش الأطفال الصغار، يأخذون قسم من هذه النفايات ويردون مرة ثانية إعادتها إلى بغداد. إضافة إلى ذلك أنه هذا الحرق العشوائي الغير اعتيادي يؤدي إلى تلوث الهواء بشكل عام، لذلك نبغض دعما على منطقة بغداد من أجل إيجاد مواقع نظامية.
إلى ذلك أكدت أمانة بغداد على لسان مدير عام دائرة العلاقات والإعلام فيها حكيم عبد الزهرة أنها بادرت باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة مشكلة التلوث بالنفايات إلى جانب معالجة الوضع الحالي لأماكن الطمر الصحي.
أمانة بغداد بادرت إلى إيجاد 9 محطات تحويلية جديدة إضافة إلى معملي فرز النفايات، أحدهما في التاجي والآخر في بوب الشام، ونسبة الإنجاز العام وصلت إلى 70%. نأمل إن شاء الله أن تكتمل هذه المحطات والمعامل للاستفادة من النفايات، إضافة إلى أنه يمكن بعد هذا تقليل هذه الكمية التي تفرز بالوقت الحاضر، يعني إذا كنا يوميا ما يقارب 10,000 طن عندما نعمل هذه المعامل، الكمية سوف تنخفض إلى 2,000 أو 3,000 طن.
غير أن عبد الزهرة أقر بعدم سعي الأمانة لإيجاد أماكن جديدة للطمر الصحي في ضوء اعتقادها بأن ما ستتخذ من إجراءات سيمثل الحل البديل.
لا أدعي أنه سوف نجد أماكن أخرى، ولكن أقول بشكل كبير عندما نبدأ بعملية إدارة النفايات سنجد طريقة مثلى لحل مثل هذه الإشكاليات، وبالتالي حتى الأماكن التي نطمر فيها ممكن أنه ما يصل إلها راح يكون يعني مسيطر عليه، وبالتالي لا يحدث تطاير، لا يحدث حرق، لا يحدث شيء، وممكن أن العمل بهذا الموضوع يتطور كون الإفرازات راح تكون قليلة ومسيطر عليها.
من جهتهم لم يتفائل البغداديون كثيرا على ما بدا بأن تسعى أمانة بغداد فعليا إلى تغيير واقع التلوث بالنفايات الذي تعانيه مناطقهم. يقول المواطن حيدر فرج:
اللي اعتقد انه كلمة راح المفروض نحذفها من قاموس اللغة العربية، لان راح نسوي راح نسوي وهذا كش فيه بس راح، ما نعرف يمتى راح يجي ما ندري، اما انه حاليا موجودة معامل النفايات فانا اعتقد انه حتى الكلاب السائبة تعرف انه ماكو، لان هي هسه حاليا منتجعات سياحية مملوءة بالنفايات وهذا، فما اعتقد انه لا اكو هيك شيء ولا راح يسوون هيك شيء.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، صورة فوتوغرافية التقطها المصور الصحفي حيدر الحيدري حازت على الجائزة الذهبية من بين 1300 صورة فوتوغرافية ضمها المعرض 36 الذي نظمته الجمعية العراقية للتصوير في بغداد. الحيدري قال إن الصورة التي تم التقاطها في سوق الحدادين بمدينة الحلة جاءت ضمن محور الإنسان، وأشار إلى أنه حاز أيضا على جائزة تقديرية لصورة أخرى ضمن محور البيئة والطبيعة. متابعة أوفى في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بابل على رزاق.
ربما تشكل الصورة الفوتوغرافية لحنة الذاكرة التي لا مفر منها باعتبارها فنا يجسد ملامح الحياة بأجزائها وشموليتها، وهنا فقد حصل المصور الصحفي حيدر الحيدري على الجائزة الذهبية وأخرى تقديرية لفوزه في المعرض الذي نظمته الجمعية العراقية للتصوير في بغداد بمشاركة مصورين من جميع المحافظات العراقية. حيدر الحيدري أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الصورة التي حصلت على الجائزة الذهبية جسدت جانبا من حياة الشقاء في سوق الحدادين في الحلة.
أنا مصور من الحلة، شاركت في المعرض 36 الذي أقامته الجمعية العراقية للمركز العام للصور الفوتوغرافية في بغداد، وحصلت على الجائزة الذهبية والجائزة التقديرية في هذا المعرض. من بين الصور المشاركة كان عددها 1300 صورة، واشترك فيها المعرض مصورين العراق كافة.
ما هو موضوع الصور التي فازت بالجائزة الذهبية؟
الصور اللي فازت بالجائزة الذهبية هي محور الإنسان والعمل، أما الصور الثانية محور البيئة والطبيعة. يعني كان العمال العراقيين في يعني سوق مال حدادين، فالتقطت هذه الصورة. أما الصورة الثانية لآثار بورشيبة اللي فازت بجائزة تقديرية.
أنت كمصور كيف ترى واقع المصور العراقي الآن؟
خلال الانفتاح على العالم من خلال الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة اللي دخلت العراق، يعني قفز فتقفز نوعية المصور العراقي من خلال هذه الانفتاحات. ويعني نتمنى أنه تكون هناك مشاركة أوسع من خلال يعني مشاركتنا في المعارض العالمية أو الدولية. الآن البلد يمر في ظرف يعني حرج، ويعني مسؤولين على الأجهزة الأمنية يعني ما يميزوا أنه هذا خلال عمله كمصور أو إعلامي، يعني كلها يأخذوها أنه متوجسين من هذه الكاميرا أو حمل الجنطة أو كذا. يعني مرة توقفت أكو حدود الساعة دا عبر الدسر، وصاحبي أعتقد رائد مدري مقدم قال لي ليش تأخذ صورة هيك عشر؟ قلت له ما ماخذ، شايل كاميرا وبس ما ماخذ صورة. قال لي لا، هويتك مدري شنو، وبعد الإجراءات وشاف مستمسكاتي هاي. ظليت بالمركز متوقف حوالي ساعة وبعدين طلقت سراحي.
من جانبه أشار المصور الصحفي والناقد قاسم عبد الرضا بأن الصورة التي فازت بجائزة ذهبية مبنية على التكوين الجمالي لصورة فوتوغرافية ناطقة.
ليس عجيبا أن يكون مصورو بابل حاضرين في هذه التظاهرة الكبيرة وحاصدين للجوائز. يعني أن الفترة الثمانينات لحد هذه اللحظة كانت مشاركاتهم فاعلة وكبيرة، وهنالك الكثير من المصورين في المحافظة حازوا على جوائز. حقيقة اللي امتاز بهذا المعرض حصول الزميل حيدر الحيدري على جائزتين، واحدة تقديرية والثانية الذهبية. وحيدر له مساحات كبيرة في الاشتغال في عناصر الجمال بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، دائما اعتماداته مبنية على التكوين في الظل والضوء وحركة الناس والمجتمع الموجود في الحلة. هذه الحركات وهذه الاشتغالات أعطت عطائها ووصلت إلى لجنة التحكيم بحيث أنه قررت منحها جائزة ذهبية، وأعتقد أن هذه الجائزة هي بمثابة فخر لمصوري بابل والمحافظة. أتمنى أنه خلال المعارض اللي شفتها يعني في الفترات السابقة كان انحسار كبير للمشاركين للمحافظات قطيعة بسبب أعضاء اللجان التحكيم أو لجنة التحكيم التحكيم المعروفة بالتصوير الفوتوغرافي يسموها لجنة الجوري، هذه اللي كانت دائما تغض الطرف عن مصوري المحافظات وتكون مصوري العاصمة هم الحائزون على الجوائز. لكنه في المعارض الأخيرة وجدنا أنه هناك مشاركات كبيرة وواعية وجيدة من محافظة بابل، كربلاء، الناصرية، البصرة، العمارة، حقيقة كانت صور رائعة جدا واستحقت ما نال.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شوفتها تذوب الروح لو بس ربي يهديها، وتداوي قلب مجروح يتمنى يحاجيها، داوي قلب مجروح يتمنى يحاجيها. آه يا ربي عذبت قلبي، آه يا ربي عذبت قلبي. شوفتها تذوب الروح لو بس ربي يهديها، شوفتها تذوب الروح لو بس ربي يهديها، وتداوي قلب مجروح يتمنى يحاجيها، داوي قلب مجروح يتمنى يحاجيها. آه يا ربي عذبت قلبي، آه آه يا ربي عذبت قلبي.
آه يا
شوف شوف مشيتها،
آه يا
جننتني ضحكتها،
آه يا
شوف شوف مشيتها،
آه يتمنوا شوفتها مكافي تعب صبري. آه يا بنيا ارحم شوية، آه يا بنيا ارحم شوية. يلوموني على حبها يلوموني وانا أدري، يلوموني على حبها يلوموني وانا أدري. يتمنوا شوفتها مكافي تعب صبري، يتمنوا شوفتها مكافي تعب صبري. آه يا بنيا ارحم شوية، آه يا بنية ارحم شوية، آه يا بنية ارحم شوية، آه يا بنية ارحم شوية.
يلا شلون فهموني،
لا تسألنا اسألها،
تعبت قلبي وعيوني،
قل لنا قل لها.
يلا شلون فهموني،
لا تسألنا اسألها،
تعبت قلبي وعيوني،
قل لنا قل لها.
قلبي وعيوني
قل لنا
قل لها. يلا شلون فهموني، تعبت قلبي وعيوني
قل لنا قل لها.
شوفوا شوفوا مشيتها، عذبتني ضحكتها، شوفوا شوفوا مشيتها، جننتني ضحكتها، شوفوا شوفوا مشيتها.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، موعدكم الآن مع فارس شوقي وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
شذا ومحمد إنسان خديجة.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة التعايش مع المجتمع، محطة التعايش مع العمل، محطة أنت والفضول، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة التعايش مع المجتمع. أصدقاء المستمعين، الشيء الأساسي حتى واحد يقدر يتواصل مع أي مجتمع هو أنه يتعلم لغتهم. يعني مفتاح العلاقات هي اللغة. بالتأكيد العراقيين بالبداية خافوا تلكأوا ترددوا بالعلاقات، لكن عن طريق اللغة تفتح لك هواية آفاق. من هذه الآفاق معرفة المجتمع، عاداته، تقاليده، احتفالاته، مناسباته وغير ذلك. نسمع.
بعض الأحيان يكون سهل وبعض الأحيان يكون صعب، مثل لما تكون تقابل جنسية أجنبية أنه صعب تتكلم معها. يعني إحنا شوية يعني تأخرنا يلا وتوصلنا لمرحلة التعليم يعني مالتهم الهولندي. وبعض الجنسيات العربية لا، حاولنا يعني نتوصل وياهم. يعني
حس أكو أزمة هناك مع تعدد الجنسيات، إحنا بالنسبة كهوية عراقية كعراقية نقدر نختلط نقدر نتجانس وياهم لو كانت اللغة صعبة بالتواصل؟
لا نقدر خلال من نتواصل ويا اللغة ويا المجتمع نقدر نتواصل وياهم. اللغة حسب البلد اللي إحنا متواجدين بها نتعلم لغتهم نتواصل وياهم. هو بالبداية طبعا أكو خوف، بس ما دام إحنا تتعلم اللغة تقدر تفهم وياهم. يعني المهم أنت تحسن أسلوبك ويا كل الناس يفهم كل زين. ما عندنا صعوبة، إيش الصعوبة ما عندنا؟
حاجز لغة؟
إيه طبعا حاجز اللغة كان كلش صعب، بس يعني لما تدرس وتقدر تتواصل وياهم ما عندنا.
طبعا الغربة تعلم الإنسان كلش هواية شغلات. يعني إحنا أولا ما كنا نتوقع نفسنا إن نقدر نتأقلم هنا ويا البلجيكا، احنا عايشين ببلجيكا، بعدين عندنا جنسيات اخرى ايضا هنا، هواية جنسيات موجودة ببلجيكا، تقريبا 170 جنسية او هالشكل حسب احصاءاتهم. بس لانه احنا إن يعني عندنا هدف جايين حتى نعيش، اذا لازم نتأقلم.
بالاول اكو خوف، بعدين لا يعني نحاول نتغلب على هذا الخوف إنه نتعلم اللغة ونسيطر ونتعلم القوانين والنظام وكل شيء، ويعني تقدر تعيش حياتك. بس إذا ما تتأقلم وتبقى يعني بالبيت على طول جالس بالبيت على طول جالس، ما تقدر تتأقلم وتتغلب على حياتك.
طبعا نعيش يعني استقرار، أطفالنا لازم نبني لهم مستقبلهم. يعني اللي باوع للبعيد يقدر يوصل. يعني احنا بالنسبة لنا بالبداية حاجز اللغة كان بسيط، لكن نحكي الإنجليزي شوي شوي. رأسا يعني بدينا نتأقلم وياهم، عرفنا الهولندي، هسا نشتغل وياهم.
اللبنانيين هواي احسن من عندنا اللبنانيين المغاربه, لان هم نوعا ما متفتحين يعني, واهم شيء عندهم اللغه الفرنسيه, لان هنا مقبوله تقريبا بفرنسا وبلجيكا اللغه الفرنسيه هواي يعني احسن من اللغه الانجليزيه متقبليها, فاعتقد هو انسجامهم اكثر من عندنا هواي احسن.
في الغربه وحدك انه كانت تكون انت وحدك بدري تشوفي الناس اختلاط ماكو, اكو نقص صار داخلك تحسي انت الخطا لو الاخرين؟
مو خطا, هو مو مساله خطا بس التحول من منطقه لمنطقه, يعني انت عايش داخل دوله محافظه بكل شيء, تيجي الدوله منفتحه لازم تتاقلم, لازم تحط لك قوانين تتاقلم وياها, يعني مدى اشوف اختلاف, لان تعرف احنا عشنا داخل دوله حصار, وحصار بكل شيء, بثقافه بانسجام ويا الناس بانسجام حتى ويا نفسنا, بعدين نجي لهنا بكل شيء انفتاح, فلازم احنا نطور نفسنا حتى نلاحق هذا الشيء, بس بحيث يكون اخلاقك ودينك اهم شيء قبل كل شيء واهم شيء هميا.
كولاج
انت الدنيا تسفاني وتملي قلبي الخالي, ولا ايه جنبي حبيبي تواسيني وتفرحني بيك, يضحك زماني ليا والشوق يبان فعليا, وانسى القرف بليالي قضيتها ادور عليك يا حبيبي, تعالى تعالى مشتاق لك, تعالى تعالى لو تغيب عني طول عمري يا عمري انا مستنيا
محطة التعايش مع العمل.
بالتأكيد بعد ان تتجاوز مرحلة اللغة راح تضطر انه تتعايش مع المجتمع وتعمل, العمل به علاقات خاصة ومعايير خاصة, داخل العمل احيانا تجد شخصيات جديدة ما شايفها بالمجتمع. نسمع
شو عمل التعايش بالعمل, صعبة سهلة بيها معاناة؟
معاناة ما بيها بس اكيد مو سهلة, يعني اكو شغلات مثلا شخصياتهم هم كبلجيك, اكو شخصيات اكو في شغلات مسموحه بالنسبه لهم احنا نشوفها عيب نحكي بها, مثلا انا مثلا رئيستي بالعمل تحكي على اللي يشتغلون عندها قدام الاخرين, انا اشوف هذا في شيء غريب لانه هي مدام تحكي على الاخرين معناته تحكي علي ايضا قدام الاخرين دول, يعني هاي الشغلات احنا يعني نشوفهم حسب تقاليدنا كعراقيين واخلاقنا, انا اشوفها صعبه علي يعني, انا ما اقدر انسجم بيها, ما اقدر اسويها.
بالنسبه بالاول مره صعبه عندي, بعدين تحاولت يعني تاقلمت منه انه انا اتعلم, لازم اتعلم اللغه ولازم يعني اتابع اطفالي بالمدرسه ولازم اطلع لازم اتابع نفسي, لان انه زوجي دائما يكون بالعمل في البدايه, فاني اكون يعني دائما جلسه بالبيت هذا شيء صعب, لازم اتاقلم واتعلم اللغه وادرس ويعني احارب, احاول انه انا احارب هذا الشيء, يعني انه هذا الشيء يعني يكون مثل صدمه لك بس انت لازم تحاربه مثل يكون المرض, يعني تحاول لازم تاخذ العلاج حتى تقوي نفسك بحيث انه تكون مستعد واقف على اقدامك بحيث تواجه هذا الجهل. يعني
لا لازم يتعايش, لازم يتعايش, لان اذا ما تتعايش ما تعيش, لازم. انا ما اشتغل بس
جيران ايضا اكو احتكاك, اكو نوع من العلاقات, اكو نوع من المجامله,
لازم تجامل, لازم تحتك, اذا ما تعيش ويا الناس هنا ما تعيش حياتهم, ما تعرف شنو ظروفهم, لازم تعيش وتجامل وتسال حتى تعرف طرق عيشهم شلون, لازم.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق
بالمودة والحب, نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر, تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر,
مناخكم المناسب
عالبال.
لازلنا معكم مستمعينا الكرام مع برنامج كولاج.
المحطة أنت والفضول. أصدقاء المستمعين، حالة الفضول حالة هي غير مرغوب بها، بس هذه الحالة موجودة عند كل الشعوب، ومثل ما نعرف الفضول هو ظاهرة أيضا موجودة عند العراقيين. من خلال ضيوفنا راح نسمع موضوع الفضول وأشكاله وأنواعه، ومنو عنده فضول ومنو ما عنده فضول. وبالتأكيد فضول عن فضول يختلف، يبقى الفضول عادة سيئة وغير مرغوب بها. الفضول هل يا ترى مستمر عندنا هيك عند العراقيين؟
لا نعم مستمر مستمر بلي بلي مستمر، بس هنا الظروف ما تساعدك. يعني انت هنا ينظروا لك انت متهم حتى تثبت العكس، عرفت شلون؟ فانت لازم تثبت انه انت على اخلاق زينه، انت ما عندك هيك اشياء سلبيه، حتى هم يعني ياخذون عنك فكره زينه، ولا هم انت بنظرهم ما متعايش، صعب انه يختلطون وياك، صعب انت منعزل. طبعا ايه يقيمون، هذا تقييمهم. يعني المفروض انت حتى لو عندك هذا الشيء لازم تحاربه حتى تعطيهم الوجه الحسن.
الفضول بالعمارة من ساكن؟
والله عندي فضول هواي بس هم هم عندهم فضول، مو بس احنا، هم عندهم. لا لا بالعكس، هم هم عندهم. يعني انا العامل عندي موجودة بالعمارة، يعني حتى مرات انا لان انا جالسة بالبيت ما اشتغل، فتجي تقولي اقول اهل البيت دول وينهم؟ صاروا فتمة موجودين، هذول رسائلهم تكومت. هم هم عندهم نفس الفضول مو بس احنا.
دخل احد، حتى واحد ما يتدخل بحياتي.
يعني جيران دق الباب قال ايش بدول مسافر ولا ما مسافر، شو تقولين انت؟
لا لان هم يدقون على الباب يقولون احنا راح نسافر، اذا انتم ما تسافرون ديروا بالكم على بيتنا.
يعني شو تعيشي مع اي كلتشر؟
اي بسهوله، ما عندي مشكله.
انا ما عندي فضول، لا يعني مو الانسان ما عنده فضول، الانسان يحب يطلع، يحب يشوف، يحب يكتشف. بس بعض الاحيان انا ساكنه في بيت وحدي، فما ما بداعي احتك بالجيران او شيء، احتمال سلام او لقاء بسيط برا شيء رسمي.
لا بصراحه لا، لانه انت مدام ساد بابك عليك، أنا بالنسبة لي هذا أمان بالنسبة لي. يعني عشت بعمارة بيها ثلاث طوابق مهواية، يعني بسهولة ناس تشيل وناس تقعد جدد، يعني بالنسبة لي ما يأثر علي. وهي حاليا أنا قاعدة ببيت وعندي جيران وحدة بس، هم أنا ما يهمني هواي يجوها ناس وخطار، حتى ما أعرف كم نفر قاعد بالبيت بصفي.
المحطة المفتوحة. شنو الشيء اللي انضاف إلى شخصيتك شو قدرتي تعلميه في أوروبا؟
أنطانا قدرة للتحمل، قدرة لاكتشاف الناس من تسرع، نشوف المقابل شلون راح يتصرف. تعلمنا من عندهم هواية شغلات، يعني مثلا أنا شخصيا تربية أطفالي، يعني قمت أنطيهم حرية أنه مثلا يختار ملابسه، بس طبعا ما مفتوح الشغلة. يعني مثلا أنا أختار ثلاث أربع حاجات أقول له من ذني تقدر تختار. بالعراق ما عندنا هيك شيء، يعني أنا بالنسبة لي ما أدري ببيتنا ما كان أكو هيك شيء.
أسمع منك أفضل شيء إضاف لك الغرب شخصيتك والأسرة مالتك أو حياتك الشخصية؟
بالنسبة أنا يعني الإنسان مر بمشاكل كثيرة ومر يعني بشغلات صعبة، فيحاول يتعلم من هذه الشغلات. الفكر، التفكير، يعني الإنسان يفكر يعني الساعة البديهية.
النظام، يعني فتشي إنه للأطفال خصوصا، يعني فتشي نظام حسب ما أضاف قاعد إنسان إنه إحنا داخل عوائلنا ما تعلمنا على شيء اسمه نظام. هنا نظام حرية اختيار بس حسب قوانين والتحمل.
والله اللي أضاف يعني بالنسبة لي شخصيا، لأن عائلتنا كانت يعني نوعا ما منغلقة يعني ببيتنا، الاعتماد على النفس. يعني أنا كنت حتى لا أريد دفتر من جيراني أهلي يجيبوا لي، بس لا يعني أنا أطفالي أداريهم. لا الحمد لله، يعني لازم أواجه أوديهم مدرسة ولا أساعدهم إنه يروحون مسبح، إنه هذه كل يعني اعتمدت على نفسي أكثر من قبل. قبل لا كنت كلها معتمدة على أهلي ووالدي ووالدتي، لا سا يعني قدرة على التحمل شوي أضاف لي، وأضاف الاعتماد على النفس أكثر.
محطة تحياتي.
المدفوعة تحيات.
بعد تحياتي إلى والدتي وإلى أخويا زوجتي أخويا والأخواتي كلهم بالنجف.
المدفوعة تحيات.
إلى أهلي كلهم بالناصرية، يعني والدتي أم شذا وأخويا وأختي.
أبعد تحياتي لأخواني بالعراق بالناصرية، أبو أحمد وأبو حسين أبو كرار.
طبعا تحياتي لوالدتي والوالدي والأختي فرح، خالتي، خالاتي بالصويرة، خالتي بالروانية، كل أهلي، عمتي بغداد، كل أهلي وكل العراقيين، وشكرا لكم.
كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
خیلی با من تجید زانی
ام ترنالستون زاروقات يافار لو ما انكتبون في خانن فار ام الستيكين مازن جيبي دمان خاتم خي ورم بگرن زاروقات يافار من اترسن بس اقفاسنا درك ورم دورت تريه چاو بلتفار
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.